حدث مسافة، وقد يحول بينك وبينه خطر. سياسة، أنت بعيد عن كواليسها. اهتمامات لك شغف بها، واقتصاد يتغير كل لحظة. كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM، صوت المواطن للمسؤول. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني. جولة المنتصف من إذاعة الرأي الفلسطينية، وهذه أبرز العناوين. الاحتلال يقصف مجموعة من المواطنين رغم الإعلان عن التوصل لتهدئة ميدانية بوساطات إقليمية ودولية، والحرائق بمستوطنات الغلاف تتجدد. المنسق الأممي الخاص لعملية السلام مولدنوف يدعو الاحتلال الإسرائيلي لوقف استهداف الأطفال، وهنية يؤكد استمرار مسيرات العودة حتى كسر الحصار. تسريبات تشير إلى أن المخابرات المصرية ووفد حماس في القاهرة توصلا لتفاهمات بشأن ملفات الموظفين وسلاح الفصائل وتمكين الحكومة. استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية ظهر اليوم مجموعة من الشبان الفلسطينيين على الحدود الشرقية لمدينتي بيت حانون ودير البلح وسط وشمال القطاع. وأفاد مراسل شهاب بأن مواطنا أصيب بجراح طفيفة جراء استهداف دراجة نارية لمطلقي الطائرات الورقية شرق بيت حانون شمال غزة. وذكر مراسلنا لأن طائرات الاستطلاع استهدفت مطلقي البالونات الحارقة شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة دون أن يبلغ عن وجود إصابات في المكان. في المقابل، قالت صحيفة يدعوت أحرنوت أن طواقم الإطفاء الإسرائيلية تكافح منذ ساعات الصباح إطفاء 6 حرائق اندلعت في عدة مناطق في غلاف غزة. ويأتي اشتعال النيران مجددا بعد جولة من التصعيد بين المقاومة والاحتلال، واشتراط الاحتلال للوسطاء بربط وقف العدوان على غزة مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة، وهو ما رفضته الفصائل الفلسطينية. يشار لأن طائرات البالونات الحارقة التي يطلقها النشطاء بالتزامن مع مسيرات العودة كبدت الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة، وصفها عدد من قادتها بالأكثر ضررا منذ الحرب الأخيرة على غزة عام 2014. ومعنا من شمال القطاع مراسلنا حسن النجار. حسن، ضعنا في تفاصيل الاستهداف الإسرائيلي لمطلقي البالونات الحارقة شمال القطاع إضافة إلى مجمل التصعيد.
نعم زميلي سالي، تحياتي لك ولكافة السادة المستمعين. في صباح هذا اليوم أطلقت الطائرات الاستطلاع الإسرائيلية صاروخ واحد على الأقل باتجاه دراجة نارية تابعة، هذه الدراجة لوحدة الطائرات الورقية التي تقوم بين الحينة والأخرى بإطلاق دفعات جديدة باتجاه أراضينا المحتلة عام 1948. هذا الاستهداف كان هو الاستهداف الأول منذ صباح هذا اليوم لهذه الطائرات، حيث استهدفت هذه الدراجة النارية بالقرب من معبر بيت حانون إيرز شمال قطاع غزة، وأدى هذا الاستهداف إلى إصابة أحد المواطنين إصابة طفيفة، تم نقل هذه الإصابة إلى مستشفى الأندونيسي لتلقي العلاج. أيضا على صعيد الأوضاع الميدانية هنا في شمال القطاع وفي مدينة غزة وفي جنوب القطاع، حيث منذ صباح هذا اليوم ارتقى اثنين من الشهداء بنتيجة انفجار عرضي أدى في أحد منازل المواطنين غرب مدينة غزة، أدى إلى ارتقاء اثنين وهما الشهيد أحمد منصور حسان 35 عاما ونجله الطفل لؤي منصور حسان 13 عاما أثناء محاولتهما تفكيك قذيفة من مخلفات الاحتلال. هذا الانفجار العرضي الذي وقع صباح هذا اليوم. أما على صعيد الحصيلة النهائية للشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي استمر حتى ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم، حسبنا أعلنت وزارة الصحة عن ارتقاء شهيدين طفلين وهو الشهيد أمير النمرة 15 عاما والشهيد لؤي كحيل 16 عاما، والذين ارتقوا خلال هذا الاستهداف استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمبنى الكتيبة غرب مدينة غزة أمس، وأيضا نتج عن الغارات الإسرائيلية التي استمرت منذ صباح الأمس وحتى فجر هذا اليوم إصابة 15 مواطنا نتيجة الأجوان الإسرائيلي على الذي ما زال الذي استمر حتى ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم. على صعيد الأجواء هنا في شمال القطاع وباقي المناطق الأخرى في مدينة غزة وجنوب القطاع، ما زالت طائرات الاستطلاع تحلق بشكل كبير جدا وعلى ارتفاعات منخفضة، وأيضا الطائرات الحربية بين الحينة والأخرى تقوم بتحليق بشكل مبين في أجواء في كافة أجواء القطاع بين الحينة والأخرى، تزامنا أيضا هذا التحليق مع تحليق طائرات المروحية على طول الشريط الحدودي، وذلك تزامنا أيضا مع تمشيط الشريط الحدودي من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي ما زال يتمركز على طول الشريط الحدودي. وأيضا في ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم المقاومة الفلسطينية من شمال قطاع غزة أطلقت عدد من الصواريخ وأيضا من القذائف الهاون باتجاه أراضينا المحتلة عام 48، وقامت القبة الحربية بإطلاق عدد من صواريخها في محاولة منها لاعتراض صواريخ المقاومة، ولكن حتى هذه اللحظة ما زال الهدوء سيد الموقف، هدوء حذر.
نعم الهدوء يستمر رغم الإعلان عن تهدئة. شكرا حسن نجار مراسلنا من شمال القطاع. هذا وقصفت مقاتلات إسرائيلية في الساعات الأولى من هذا اليوم موقع للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة في خرق للتهدئة بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ بوساطات مصرية، وكانت حركة حماس قد أعلنت أن وساطات وتدخلات من أطراف إقليمية ودولية أفضت إلى التوصل لاتفاق ينهي جولة التصعيد الحالية بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال. وقال الناطق باسم الحركة في غزة حازم قاسم أن هذه الوساطات أثمرت الاتفاق على عودة الهدوء. يأتي ذلك بعد أن شهد القطاع تصعيدا حيث شن الاحتلال الإسرائيلي عشرات الغارات بطائرات الحربية على القطاع أدت لاستشهاد طفلين وإصابة نحو 30 آخرين، وردت فصائل المقاومة بإطلاق صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية محاذية للقطاع أسفرت عن إصابات في صفوف المستوطنين. تقرير أيمن ياسين. والتفاصيل.
بعد يوم مليء بالأحداث والدماء بقطاع غزة على وقع الصواريخ الإسرائيلية التي تزيل المباني وتقتل الأطفال وتخيف المدنيين بحجة مواجهة طائرات ورقية تحرق بعض الدنومات الزراعية في أراضينا المحتلة، وهي ذريعة تتقزم أمام حجم الضربات الصاروخية والهجمات النارية التي تتساقط بين منازل المواطنين، يعود الهدوء مجددا بعد تدخلات ووساطات من أطراف إقليمية ودولية أفضت إلى التوصل لانتهاء جولة التصعيد الحالية بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي. الكلمة للناطق باسم حركة حماس حازم قاسم.
عدد من الاتصالات مع حركة حماس والمقاومة من جانب أطراف إقليمية وأطراف دولية وأممية. حماس كموقفها واضح أن الاحتلال هو من بدأ بالعدوان، وعليه هو أن يوقف العدوان أولا، وأن المقاومة إنما تقوم برد فعل على ما تقوم به الاحتلال، وأن الهدوء يقابل الهدوء والقصف يقابل بالقصف، ويجب أن تتحرك كل هذه الأطراف للضغط على الاحتلال، لأنه هو الفاعل الحقيقي والمبادر الأول في العدوان وقف عدوانه حتى ترجع الهدوء إلى قطاع غزة.
وبعد ساعات من إعلان التهدئة قصفت مقاتلات إسرائيلية موقعا للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة في خرق للتهدئة بعد دخولها حيز التنفيذ، الأمر الذي زاد من تخوفات المواطنين في القطاع من استمرار التصعيد الإسرائيلي وأن تكون التهدئة في إطار الدعاية الإسرائيلية. قاسم مرة أخرى،
تصعيد حقيقي وواضح يكشف عن حجم إجرام هذا العدو. توهم أنه بمزيد من القصف والإرهاب والتدمير يمكن أن يكسر أرض الشعب أو يوقف مسألة العودة الكبرى وكسر الحصار، أو يمنع المقاومة من فرض معادلتها أن القصف بالقصف وأن الهدوء بالهدوء. المقاومة ستظل تمارس حقها بل واجبها في الدفاع عن شعبها، ولن تسمح الاحتلال بأي محال من الأحوال بفرض قواعد اشتباك جديدة.
الإعلام العبري بيّن أن اتفاق التهدئة بين الطرفين ينص أحد شروطه على وقف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، في حين قبل كل من نتنياهو ووزير الحرب أفيغدور ليبرمان الشروط من أجل وضع حد لإطلاق الصواريخ على المستوطنات الجنوبية، ولكن تبقى الحقائق على الأرض هي وحدها التي تملي استمرار الرد.
من ناحيتها أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ترحيبها بالجهود المصرية للعودة إلى التهدئة في غزة مع الاحتلال الإسرائيلي على أن تكون ملزمة للأطراف، بما في ذلك وقف سياسة القتل شرق القطاع، وأن تعود أيضا عن إجراءاتها الظالمة في إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري. وأكدت الجبهة حق الشعب ومقاومته في الدفاع عن نفسه ضد العدوان والتصعيد الإسرائيلي. في غضون ذلك من المقرر أن يلتئم الكابينت الإسرائيلي لتدارس التصعيد العسكري الأخير في القطاع، ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تكون حكومته قد وافقت على وقف إطلاق النار لا يشمل وقف إطلاق الطائرات والبالونات الحارقة، مشيرا لعدم وجود النية لتحمل ذلك النوع من الهجمات. أما وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان فقد حذر حركة حماس مما وصفه مغبة الانخداع بالواقع، مؤكدا على عدم وجود نوايا باحتواء إطلاق الصواريخ أو وسائل حارقة. وأشار ليبرمان إلى توجيه جيشه لشن ضربة عسكرية قاسية، وأنه جرى تدمير أنفاق هجومية أثناء القصف الإسرائيلي على غزة. ومعنا الكاتب والمحلل السياسي دكتور حسن عبدو. دكتور، تصعيد إسرائيلي باستهداف مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة شمال القطاع، رغم الإعلان عن التوصل لتهدئة ميدانية بوساطات إقليمية، في تقديركم هل سيستمر الاحتلال الإسرائيلي في قصفه رغم الإعلان عن هذه التهدئة؟
إسرائيل تقوم بعدوان مبيت تم إعداده مسبقا، وانتظرت حتى انتهاء الفصل الدراسي والعام الدراسي في دولة الاحتلال الإسرائيلي وبدأ التصعيد. هناك تفسير مختلف للتهدئة. إسرائيل تحاول ربط الحراك الشعبي والبالونات الحارقة والطائرات الورقية بالتهدئة، بينما المقاومة ترى بأن هذه الطائرات الورقية ليست سلاحا، وهي جزء من أعمال فتية له علاقة بالحراك الشعبي ضد الحصار، وبالتالي هناك تفسير مختلف. لذلك كل التصريحات التي تصدر عن الاحتلال تؤكد بأن ما مضى هو جولة سيتبعها جولات، وأن إسرائيل في النهاية تخطط للاعتداء على قطاع غزة ومحاولتها بشكل جدي لإملاء الإرادة الإسرائيلية على المقاومة وإخضاعها بالكامل.
ميلدونوف قال قبل قليل أن غزة كانت على بعد خطوة من جولة تصعيد جديدة، ويعني وجه رسائل تحذير لحماس والفصائل. الدور الذي يمارسه ميلدونوف في هذه الأثناء ينسجم مع سياسات الاحتلال، أليس كذلك؟
على ميلدونوف وغيره من القيادات الدولية أن تعلم بأن الحصار هو الذي يدفع غزة إلى هذه الحالة. هذا التوتر الذي بدأ مع الحراك الشعبي له علاقة بجريمة ترتكب بحق غزة. لا يجوز أن يكون غلاف غزة هو أكثر معدلات التنمية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بينما قطاع غزة محروم من الخدمات الأساسية. غزة تتطلع للحرية، وهذا مطلب تنص عليه كل الشرائع الدولية، وعلى ميلدونوف أن يعمل على إنهاء هذا الحصار الظالم حتى ينتهي هذا التوتر الموجود. أما الحديث عن تهدئة والتزام المقاومة بمنع الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، فهذا ليس جزء من عملها. هي ملتزمة بالتهدئة وما زالت ملتزمة، وردودها هي ناجمة عن القصف الإسرائيلي، وكل قصف إسرائيلي سيواجه برد، هكذا تقول المقاومة.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن عبدو، الكاتب والمحلل السياسي. ويستمر استهداف الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث وكوضع الملح على الجرح جاء استهداف الأطفال في ساحة الكتيبة دون وجه حق، في محاولة لتعميق جراحهم ودب فيهم ألم الفقد، بالتزامن مع فرض حصار شديد منذ سنوات طويلة وإيقاع عقوبات تطال حياتهم الإنسانية من قبل السلطة الفلسطينية. غازي العلول والتفاصيل.
مطلوب عليه الذنب هذا بريء. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. الله ينتقم منهم يا شيخ. وين الدول؟ وين العالم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الذنب الطفل هذا. الذنب. موجد قلبي والله.
ساحة فارغة ومبنى مهجور وإلى جانبهم سيارة إسعاف وأرجوحة للعب وأطفال لم يبلغوا 18. هكذا كان المشهد في ساحة الكتيبة قبل الاستهداف الإسرائيلي عليه، والذي جاء بعد سلسلة من الغارات على مواقع وأراض زراعية فارغة. استهداف الاحتلال خلف وراءه استشهاد طفلين وإصابة أكثر من 12 مواطنا دون وجه حق أو مبرر حقيقي.
هو راح على الكتيبة هو وأصحابه، راحوا غدوا
بيلعبوا في المنتزه
في الجنينة، فجأة في صار قصف من الطائرات الإسرائيلية. فالدار شايفين صور تلفزيون بالهذا، فجينا جراي على المستشفى. في المستشفى قالوا مصاب. قلت له خلينا نشوف مصاب خلينا نشوف. طيب انا والد يعني قال لي ما فيش امكانيه. المهم دخلت على جوا لو قال لي الدكتور بعوض عليك مستشفى الله يرحمه.
مدير عام قسم الاستقبال والطوارئ في مجمع الشفاء الطبي دكتور أيمن السحباني أوضح أن الأطفال والنساء هم المستهدفين بشكل أساسي من قصف الاحتلال، مؤكدا أن المكان هو متنزه عام.
طبعا الكل كان مستهدف، الأطفال كان مستهدفين، النساء كان مستهدفين، الشباب كبار السن، لأنه مكان عام يلهو يعني عبره أو خلاله الأطفال. نعم بالفعل تضرت سيارات الإسعاف التي تنقل وتسعف المصابين فعلا. لكن يعني كما ذكرت وكما قلت وكما ناشدنا العالم الآن نطلق نداءات استغاثة بإمداد القطاع الصحي بالأدوية والمستلزمات الطبية حتى نستطيع إنقاذ أرواح مصابينا.
السحباني شدد على سوء الوضع الإنساني في القطاع مؤكدا أن المستشفيات تعاني من امتلائها.
طبعا المستشفيات ممتلئة من قبل أصلا ممتلئة. كيف تتدبر وكيف تتدبر أمورنا أنه بيتم إخراج المصابين الذين هم بأمس الحاجة لتطبيب جراحهم ولإعطائهم الدواء، يتم إخراجهم حتى نستطيع استقبال حالات جديدة لإنقاذ أرواحهم. وبالتالي الوضع غاية في الصعوبة ونحن في الساعات الأولى لهذا التصعيد.
إثبات جديد يقدمه الاحتلال لعالم مغمض العينين حول سياسة انتهاكاته لجميع الحقوق الإنسانية بحق أهل قطاع غزة، لكن التمادي الواضح من قبله بات في نظره مشروع وسط عدم المساءلة من المجتمع الدولي، بالتزامن مع مطالبة الفلسطينيين بحق عودتهم الأبدية. غازي العلول لإذاعة الرأي.
إلى ذلك شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا جثماني الشهيدين الطفلين أمير النمرة ولؤي كحيل اللذين ارتقيا أمس في قصف إسرائيلي استهداف منتزها للعائلات ومبنى مجاور في ساحة الكتيبة وسط مدينة غزة، وشارك في التشييع إلى جانب الألاف من أبناء شعبنا عدد من قيادات الحركة على رأسها رئيس الحركة إسماعيل هنية والنائب الأول للمجلس التشريعي أحمد بحر. بدوره قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لفرض معادلات في قواعد الاشتباك، مؤكدا أن المقاومة تستمر في ردودها وترفض قبول المعادلات.
ثم لن تفرط المقاومة بهذه الدماء، ستظل وفية إن شاء الله، بل وستكسر معادلات المحتل. هذا العدو الذي يسعى إلى فرض معادلات في قواعد الاشتباك تقف له مقاومتنا بالمرصاد وترد عليه وتربك حساباته وتفرض معادلاتها، معادلات المقاومة العصية على الكسر التي تابى أن تخضع لمعادلات المحتل.
وشدد هنية في رسالة للعالم على أن رسالة مسيرات العودة هي أما أن يرفع هذا الحصار وإما أنكم ستواجهون مسيرات أشد وأعظم وأقوى، ومضيفا أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقيق كل الأهداف.
والكل يبحث كيف يريد أن يحتوي هذه الحالة الموجودة، كيف يريد أن ينهي الوضع في غزة، والجواب واضح ومحدد، ارفعوا هذا الحصار الظالم عن غزة. حصار له 13 سنة وثلاث حروب، لم يعد شعبنا الفلسطيني، لم يعد شعبنا الفلسطيني يؤمن بالوعود ولا بالروايات.
وقال هنية خلال كلمة له في تشييع الطفلين أمير النمرة ولؤي كحيل إن دماء الأطفال الطاهرة لن تذهب هدرة ولن يفلت العدو من العقاب على أيدي المقاومة الباسلة وشعبها المعطاء.
لتؤكد بأن هذه الدماء الطاهرة لن تذهب هدرا ولن يفلت هذا العدو من العقاب على أيدي مقاومتنا الباسلة وشعبنا المعطاء الذي يتسيد المرحلة ويبني بيتا للكرامة للشعب والأمة ويقف منتصبا بالدم والشهادة ليكتب تاريخا مجيدا لشعبنا ولأمتنا.
في المقابل دعا مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي مالدينوف القناصة الإسرائيلية إلى وقف استهداف الأطفال في غزة، مؤكدا أنه بالأمس كان القطاع على حافة حرب حقيقية. وشدد ميلدينوف في مؤتمر صحفي نظم بعد وصوله من خلال حاجز بيت حانون على أن هناك جهودا كبيرة للابتعاد عن شبح الحرب ولا أحد يريد هذه المواجهة.
وكل الأطراف عليهم أن يتراجعوا خطوة إلى الوراء.
And I hope that within the next few days we will continue to you will see the results of our efforts to contain the situation and to chart a political path forward.
ونحن نأمل أنه خلال الأيام القادمة تتواصل جهودنا في احتواء الموقف وأيضا خلق فرصة جديدة.
I'm not interested in coming up with projects just for the sake of projects in Gaza.
أنا لست مهتماً فقط من أن أحضر مشاريع إلى غزة فقط من أجل المشاريع.
I'm not interested in going to donors and asking them to continue funding the situation here in Gaza only to provide more food and more water to people who ultimately have no perspective for their future. I'm interested in building that perspective for their future.
أنا لست معنياً أيضاً بأن أذهب إلى نحين الآن أطالب منهم بأموال فقط من أجل الطعام بدون نظرة مستقبلية لهؤلاء الناس.
بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي مناورات عسكرية تستمر لمدة أسبوع في جميع المناطق، وذلك استعدادا لمواجهة عسكرية على جبهتي قطاع غزة وسوريا وفق ما ادعى جيش الاحتلال. وذكر الناطق بلسان الجيش أن حركة النشطة لقوات الجيش ستنجم عن هذه المناورات، مشيرا أنه لا علاقة لها بالتصعيد على الجبهة الجنوبية حيث كانت معدة سلفا ضمن خطة التدريبات السنوية للجيش الإسرائيلي. استشهد فلسطينيان وأصيب ثالث بجراح خطيرة صباح اليوم جراء انفجار قرب برج الوحدة بمدينة غزة. قالت وزارة الصحة إن الشهيدين هما أحمد منصور حسان 35 عاما ونجله الطفل لؤي أحمد منصور حسان 13 عاما.
وصل إلى مجمع الشفاء الطبي شهيدين أشلاء، يعني يقال أنه أب وابنه، الابن عمره ما يقارب 11 عام، ووصلت إصابة أيضا واحدة يقال أنه للجد لأباهم، إصابة هي بين طفيفة ومتوسطة. الطواقم الطبية لا زالت تتعامل مع الحالة. يعني طبيعة الانفجار طبعا لا علم لنا الآن، يقال زنانة يقال انفجار داخلي، لكن ما وصل هم أشلاء لأب وابنه عمره 11 عام.
من جانبه قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد أيمن البطنيجي إن الشرطة الفلسطينية فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الانفجار. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. أضرار جسيمة تلحق بالمقرات المدنية والشرعية والمنتزهات العامة جراء إرهاب الاحتلال، ووزارتي الثقافة والأوقاف تدعوان لحماية دولية.
قد تفصلك عن الحدث مسافة، وقد يحول بينك وبينه خطر. سياسة أنت بعيد عن كواليسها، اهتمامات لك شغف بها، واقتصاد يتغير كل لحظة. كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا وسهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن حصيلة الأضرار والخسائر التي لحقت بمقر الإسعاف والنقل التابع لها بعد استهداف الاحتلال لمنطقة الكتيبة غرب مدينة غزة. وأكد مدير الشؤون الإدارية في وزارة الصحة محمود حماد أن مبنى الإسعاف والطوارئ تعرض لأضرار كبيرة نتيجة قصف مبنى الكاتبة بخمسة صواريخ، مشيرا إلى تعطل عدد من سيارات الإسعاف.
بعد استهداف مبنى الكتيبة بما لا يقل عن خمس صواريخ من قبل الاحتلال الإسرائيلي، احنا مقر الإسعاف والطوارئ يبعد 100 متر عن هذا المبنى المستهدف، مما أدى إلى حدوث أضرار جسيمة في كافة مرافق وحدة الإسعاف والطوارئ، بالإضافة إلى وحدة خدمات النقل والمواصلات. وهذا الاستهداف أدى إلى حدوث أضرار جسيمة في سيارات الإسعاف والطوارئ بعدد 8 سيارات أضرار جزئية وسيارة بأضرار كلية. الاستهداف أدى إلى سيارات الإسعاف الآن خارج الخدمة في ظل النقص الحاد.
وكشف حماد عن تضرر شاحنات نقل الأدوية والمستلزمات الطبية من المخازن إلى مرافق وزارة الصحة،
بالإضافة إلى 3 سيارات شاحنة هي بتقوم بنقل الأدوية والمستلزمات الطبية من مستودعات الوزارة إلى مرافق الوزارة، المستشفيات والمراكز الطبية والنقاط الطبية. الآن هي تضررت بمستوى جزئي، يعني نقدر نقول أنه جميع الزجاج لهذه السيارات تضرر. وطبعا الآن طبعا صعب، من الصعب أنه نتحدث أنه نقوم بإصلاح هذه السيارات لأنه بتحتاج إلى مستلزمات لإصلاحها.
بدورها استنكرت وزارة الثقافة استهداف الاحتلال لمبنى دار الكتب الوطنية في مدينة غزة، والذي تسبب باستشهاد الطفلين أمير نمر ولؤي كحيل وإصابة 15 مواطنا وتدمير المبنى بشكل شبه كامل. وقالت الوزارة إن هذه الجريمة النكراء تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على العقلية الظلامية والهمجية التي تتعامل بها قوات الاحتلال من أبناء الشعب الفلسطيني، ولا تراعي في ذلك أي قيم حضارية أو ثقافية أو إنسانية. من ناحيتها استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية استهداف وقصف الاحتلال للمساجد ومقرات المؤسسات الشرعية والمدنية والمنتزهات العامة، وأكدت الوزارة أن قصف الاحتلال أدى إلى تدمير وإلحاق أضرار جسيمة في مسجد الشيخ زايد الكتيبة، إلى جانب تضرر مقر وزارة الأوقاف بشكل كبير. واعتبرت الأوقاف أن استهداف الأطفال والمساجد ومقرات المؤسسات الشرعية والمدنية هو انتهاك لحرمة المساجد ودور العبادة التي نصت عليها القوانين، داعيا أو داعية إلى حماية دولية. كشفت مصادر إعلامية كواليس المحادثات التي جرت بين المخابرات المصرية ووفد حركة حماس الذي زار مؤخرا القاهرة، مؤكدة أنه تم التوصل إلى تفاهمات في ملفات الموظفين وسلاح الفصائل وتمكين الحكومة. وبحسب ما نشرته صحيفة الحياة اللندنية، فإن المخابرات المصرية توصلت مع حركة حماس إلى اتفاق جديد لإنهاء الانقسام الوطني. وقالت الصحيفة إن المخابرات المصرية قدمت لوفد حماس جملة من الحلول. براء الشنطي والتفاصيل.
كشفت مصادر إعلامية كواليس المحادثات التي جرت بين المخابرات المصرية ووفد حركة حماس الذي زار مؤخرا العاصمة المصرية القاهرة، مؤكدة أنه تم التوصل إلى تفاهمات في ملفات الموظفين وسلاح الفصائل وتمكين الحكومة. وبحسب ما نشرته صحيفة الحياة اللندنية، فإن المخابرات المصرية توصلت مع حركة حماس إلى اتفاق جديد لإنهاء الانقسام الوطني. وقالت الصحيفة إن المخابرات المصرية قدمت لوفد حماس جملة من الحلول، وأن وفد الحركة وافق على اعتماد 20,000 من موظفي حكومتها السابقة سيتقاضون رواتبهم مع موظفي السلطة، فيما يتبقى 22,000 آخرين سيتم دمجهم في حال توافر تمويل لرواتبهم من دول أوروبية وعربية. وأوضحت أن مصر ستشرف على إعادة بناء المؤسسة الأمنية وتأهيلها في القطاع. وأشارت إلى أن المخابرات وحماس اتفقتا على إنهاء مصطلح التمكين من خلال تشكيل حكومة وحدة بدلا من حكومة رامي الحمد الله، على أن تشرف حكومة الوحدة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق جدول زمني، إضافة إلى موافقة الحركة على الفصل بين ذراعيها العسكرية وموظفي المؤسسات الأمنية والعسكرية والشرطية، بحيث لا يحق لمن يعمل في الأذرع العسكرية العمل في السلطة، وإبقاء السلاح في يد كتائب القسام شرط تنظيمه والتنسيق بين مؤسسات السلطة والكتائب والأذرع العسكرية الأخرى في وقت السلم والتصعيد. وقالت إن الحلول تشمل بدء العمل الفوري بعد تشكيل حكومة الوحدة في ميناء غزة وخان يونس ليكون صالحين لاستقبال البضائع التي ستنقل منهما إلى ميناء العريش المصري، وبالعكس في حال الاستيراد والتصدير، في مقابل إغلاق الأنفاق الحدودية تماما وإقامة منطقة تبادل تجاري بين مصر وفلسطين بإشراف حكومة الوحدة، واستمرار فتح معبر رفح بصورة دائمة لمرور الأفراد وكل أنواع البضائع والمحروقات إلى القطاع. ويتضمن الاتفاق إعادة بناء وتأهيل مطار عرفة الدولي جنوب غزة بعد تشكيل حكومة الوحدة، علاوة على وقف كل أنواع الإجراءات على القطاع وإعادة الرواتب كاملة لموظفي السلطة. ولفتت المصادر أن المخابرات المصرية ستعرض هذا الاتفاق على وفد حركة فتح الذي سيصل برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العلول إلى القاهرة. وتعهدت المخابرات المصرية إقناع رئيس محمود عباس أبو مازن بتسريح حكومة الحمد الله وتشكيل حكومة الوحدة، فيما ستلعب روسيا دورا مهما في إقناع الرئيس عباس بتشكيلها وضم حماس والجهاد إلى المجلس الوطني الفلسطيني.
هذا وثمنت الفصائل الفلسطينية الجهود المصرية المبذولة لإنهاء خلاف ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، والتي شهدت أجواء إيجابية حول الكثير من القضايا المهمة، وذلك في سبيل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وخاصة في القطاع جراء الحصار الظالم. محمود الشرفة والتفاصيل.
أجواء إيجابية في محادثات وفدي فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة بعد جولة من المباحثات حول الخلافات في ملف المصالحة. وفد حماس اختتم لقاءاته مع رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية، وتحدث فيها حول الكثير من القضايا المهمة وسبل إنهاء معاناة قطاع غزة، شملت آليات توحيد الصف الوطني في خطوة ثمنتها الفصائل، كما أكد القيادي في حركة الجهاد خضر حبيب.
أخبرنا الإخوة في مصر أننا نريد مصالحة يتم من خلالها ترتيب البيت الفلسطيني وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتنفيذ اتفاق المصالحة بملفاته الخمسة، وأيضا نريد مصالحة تحافظ على الحق الفلسطيني، توحد شعبنا الفلسطيني.
مراقبون ومحللون سياسيون لا يرون في الجهود المبذولة هذه المرة أي تقدم حقيقي على صعيد إنهاء الانقسام، كما يقول المحلل حمزة أبو شنب.
تم الحديث عن ملف المصالحة، ولكن بتقدير هذا الملف لن يكون فيه تقدم حقيقي خلال المرحلة القادمة، ربما يكون التقدم أكثر مرتبط بالواقع الإنساني على الأرض خلال المرحلة المقبلة.
رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة جمال الخضري أكد على أهمية الدور المصري في هذه المرحلة كبوابة رئيسة لحل المشاكل السياسية والإنسانية وإعادة إحياء الأمل في غزة.
هذه الجهود أنا أقول أنه تعطي الأمل لشعبنا بأن يكون هناك مستقبل أفضل، أن يكون هناك بالفعل تجاوز لكل أزمات الانقسام، ومصر مهمة لقطاع غزة بالذات وفلسطين بشكل عام، لكن غزة بالذات لأنها بوابتنا نحو كل شيء.
كعادتهم في كل مرة يبقى أمل المواطنين الغزيين بجني ثمار الجهود المصرية وتحقيق الوحدة بين طرفي الانقسام، راجين في ذلك التخفيف من قسوة ومرارة 12 سنة ماضية من حياتهم.
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية الإفراج عن أحد المتهمين بإحراق منزل عائلة دوابشة قبل نحو 3 سنوات، وذلك تحت ضغوطات مارستها الأحزاب اليمينية الإسرائيلية. يأتي ذلك بعد أن ردت المحكمة التماسا قدمته النيابة ضد قرار الإفراج الذي صدر عن المحكمة المركزية قبل 3 أيام. وقررت المحكمة الإفراج عن المتهم ضمن شروط من بينها الحبس المنزلي والبلاغ عن أي تغيير في العناوين والتوقيع لدى الشرطة بشكل دوري. أصيب 9 شبان بالرصاص الحي في مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله. وقال الهلال الأحمر إن طواقمه تبلغت بوجود الإصابات أثناء المواجهات مع الاحتلال وجرى نقلها للمستشفى. وأفادت مصادر محلية في المخيم بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتلت أسطح المنازل واقتحمت عددا منها، وقعت مواجهات أطلق خلالها الجيش الرصاص. كما اعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان خلال اقتحام المخيم وأحالتهم للتحقيق. اقتحم نحو 62 مستوطنا باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن هؤلاء المستوطنين اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية ونفذوا جولات استفزازية في أرجائه. أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها أتمت كافة استعداداتها لافتتاح العام الدراسي مبكرا واستثنائيا في مدرسة تجمع الخان الأحمر البدوي في ضواحي القدس، والذي سيبدأ أول أيامه غدا الاثنين. وأكد وزير التربية والتعليم دكتور صبر الصيدم أن إطلاق العام الدراسي بشكل مبكر واستثنائي يأتي كنهج واضح للوزارة في دعم هذا التجمع ومدرسته الوحيدة وباقي مدارس التحدي والصمود. أكد نادي الأسير الفلسطيني أن 4 أسرى إداريين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتقالهم إداريا، وهم حسن شوكة من بيت لحم والمضرب عن الطعام منذ 43 يوما إضافة إلى 3 أسرى آخرين. وخلال زيارة أجراها محامي نادي الأسير للأسير إسلام جواريش 29 عاما في معتقل عفر، أكد الأخير أنه فقد من وزنه 5 كيلوغرام منذ أن شرع في الإضراب ويعاني من دوخة وآلام في الرأس والمفاصل وصعوبة في النوم. أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة عن صرف دفعة مالية للموظفين عن راتب شهر إبريل المنصرم ابتداء من يوم غد الاثنين. وقالت الوزارة إن صرف دفعة لراتب شهر إبريل ستكون بواقع 40% وبحد أدنى 1200 شيكل. وأوضحت أن صرف الدفعة ستكون عبر بنكي الوطني والإنتاج وفروع بنك البريد بنظام الفئات، منوهة لأن الصرف يوم الاثنين مخصص لفئة 1500 شيكل فأقل. ولفتت الوزارة إلى أن التأخير في صرف الرواتب بانتظام والتأخير في الإعلان عن الموعد المحدد للصرف إنما هو نتيجة لصعوبة الوضع الاقتصادي الراهن الذي نتج عنه انخفاض حاد في الإيراد المحلي ونقص شديد في التحصيل الداخلي، الأمر الذي أدى إلى عجز كبير في السيولة النقدية للأرصدة في البنوك. الخبر الأخير، أعلنت وزارة العمل عن وجود عدد من فرص التشغيل المحدودة من خلال برامج التشغيل المؤقت بالشراكة مع عدد من المؤسسات الأهلية. ودعت الوزارة الخريجين والعاطلين عن العمل للتسجيل من خلال مكاتب التشغيل. والآن إلى الملف الاقتصادي والرياضي.
السلام عليكم أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى الموجز الاقتصادي وأبرز ما جاء فيه.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر، كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
أطلقت وزارة العمل اليوم حملتها على عمل الأحداث والأطفال في كافة المحافظات الفلسطينية بدءا من اليوم وحتى 23 من الشهر الجاري. وتأتي هذه الحملة ضمن حملات الوزارة المستمرة لزيادة الوعي لدى العمال وأصحاب العمل وتنظيم عمل الأحداث والحد من عمل الأطفال وتفعيل دور الحماية للفئة الخاصة ورفع الوعي ومراقبة الالتزام بقانون العمل لجهة تشغيل الأحداث ومنها عمل الأطفال. أكدت كاثرين بيسكر مسؤولة فريق العمال في منظمة العمل الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل العائق الرئيسي أمام نمو وازدهار الاقتصاد الفلسطيني بما في ذلك تقييد حرية تحرك العمال، وأشارت إلى أن غالبية المشاكل التي تواجه العمال الفلسطينيين تزول بزوال الاحتلال. وقالت بيسكر خلال لقائها بمسؤولي قطاعات عمالية بالضفة الغربية أمس أنها جاءت إلى فلسطين بصفتها مسؤولة فريق العمال للدفاع عنهم والتخفيف من ضغط القيود التي تزيد من مصاعب عملهم، وفي مقدمتها صعوبة التحرك والوصول إلى أماكن العمل بسبب الكلفة الجديدة على أذون الدخول إلى إسرائيل. الدين العام الفلسطيني المستحق نحو 8 مليارات و720 مليون شيكل حسب تقرير الميزانية الفلسطينية الصادر عن وزارة المالية برام الله لشهر مايو الماضي، ويبلغ نصيب الفرد القاطن في أراضي السلطة الفلسطينية من هذا الدين نحو 1761 شيكل. وعلى الرغم من انخفاض نصيب الفرد من الدين العام في الأراضي الفلسطينية مقارنة مع الدول الأخرى، إلا أن ذلك لا يعفي السلطة من وضع جدولة لديونها وتحسين إيراداتها، ذلك أن السلطة ومنذ نشأتها وهي تستدين من الداخل والخارج لتمويل نفقاتها. ويقول المختص في الشأن الاقتصادي أسامة نوفل يمكن للسلطة أن تتجه إلى الاستدانة لسد العجز المالي، لكن في أضيق الحالات، وألا يذهب ذلك للنفقات الجارية وإنما لمشاريع إنتاجية تطويرية تعود بالنفع الاقتصادي، وأن تتبع السلطة جدولا زمنيا في تسديد ديونها. ويشير نوفل في حديثه إلى أن فشل السلطة المتكرر في ترشيد نفقاتها وزيادة إيراداتها يجعلها تتوجه في الدين خاصة المحلي، والديون الداخلية هي تلك التي تقرضها المؤسسات المصرفية المحلية للسلطة وتكون ذات فوائد مرتفعة وفترة تسديد قصيرة. أما الديون الخارجية فهي من دول صديقة ومؤسسات مصرفية خارجية، فوائدها أقل وفترة سدادها أطول. إلى الخبر الأخير، إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي 3.62 أجورا، الدينار الأردني 5.9 أجورات، اليورو الأوروبي 4.24 أجورا، الجنيه المصري 20 أجورا. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الاقتصادي، ننتقل وإياكم إلى استديو الأخبار.
أهلا بكم في ملف الرياضة.
الكرة والملاعب،
الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين. هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
حاول إنه سجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وفولان،
ينتظر عشاق كرة القدم في العالم مشاهدة مباراة تتويج بطل كأس العالم 2018 بفارغ الصبر في مباراة نهائية التي ستكون بين المنتخب الفرنسي ضد كرواتيا، وسيستضيف اللقاء ملعب لوجينكي. يدخل الديوك بعد انتصاره في المباراة القوية التي جمعت بينهم وبين المنتخب البلجيكي في إطار دور نصف النهائي، والتي انتهت لصالح المنتخب الباريسي بهدف دون رد. وكان المنتخب الفرنسي قد بدأ مشواره بالدور الأول من المونديال متأهلا كمتصدر برصيد 7 نقاط من انتصارين على كل من منتخب أستراليا ومنتخب بيرو وتعادل وحيد مع المنتخب الدنماركي، ثم انتصر في ثمن النهائي على زملاء ميسي بنتيجة 4-3، ومن ثم مواجهة منتخب الأوروغواي في ربع النهائي، واستطاع الديوك أن ينتصروا بهدفين دون رد. على الجانب الآخر، فبعد عناء ومجهود كبير استطاع الجيل الحالي من منتخب كرواتيا الوصول لأول مرة في تاريخهم إلى نهائي كأس العالم، ويستحق المنتخب الصغير كل التقدير والاحترام، فقد استطاع الناريون ترويض الأسود الثلاثة بمباراة نصف النهائي بعدما جاءوا بهدف التعادل في الدقيقة 68 من عمر المباراة، ومن ثم قدم لهم مانزوكيتش بطاقة حمراء على شكل هدف في الدقيقة
بعد 100 من الشوط الإضافي الثاني، ليعلن زملاء لوكا مودريتش عن تواجدهم لخوض مباراة نهائي الكأس. وكان منتخب كرواتيا قد استهل مشواره بعد أن تصدر المجموعة الرابعة بتسع نقاط كاملة من ثلاث انتصارات، ومن ثم أقصى كل من منتخب الدنمارك من الدور الثمن النهائي ومنتخب روسيا من الدور ربع النهائي، وكلاهما انتصر فيهما بركلات الترجيح، ليعد المنتخب الوحيد الذي يتأهل إلى النهائي بعد خوض أشواط إضافية في الثلاث مباريات الإقصائية الأخيرة، وتبث المباراة الساعة 6:00 مساء اليوم. ومن المتوقع أن تكون تشكيلة فرنسا كالآتي: في حراسة المرمى لوريس، في الدفاع هرنانديز، أومتيتي، فاران، بافارد، في خط الوسط كانتي وبوكبا، وأمامهم ماتويدي وغريزمان ومبابي، أما في الهجوم يلعب جيرو. أما في خيارات منتخب كرواتيا يلعب سوباشيتش بحراسة المرمى، في خط الدفاع سترينيتش، فيدا، لورفين، فراسليكو، أما في الوسط يلعب راكيتيتش ومودريتش وباراشيتش وكراميتش وريبيتش، أما في الهجوم يلعب مانزوكيتش. حصد منتخب بلجيكا الميدالية البرونزية في كأس العالم بعد فوزه بهدفين دون رد على نظيره الإنجليزي في إطار مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالمونديال. وحملت ثنائية بلجيكا توقيع توماس مونيه في الدقيقة الرابعة وإيدن هازارد في الدقيقة 82، وكانت أفضل مشاركة للمنتخب البلجيكي قبل البطولة الحالية هي تلك التي احتل فيها المركز الرابع في نسخة نهائيات كأس العالم عام 86 في المكسيك. انتهى ملف الرياضة، عودة وإياكم إلى استوديو الأخبار.
الاحتلال يقصف مجموعة من المواطنين رغم الإعلان عن التوصل لتهدئة ميدانية بوساطات إقليمية ودولية، والحرائق بمستوطنات الغلاف تتجدد. المنسق الأممي ميلدينوف يدعو الاحتلال الإسرائيلي لوقف استهداف الأطفال، وهنية يؤكد استمرار مسيرات العودة حتى كسر الحصار. تسريبات تشير إلى أن المخابرات المصرية ووفد حماس في القاهرة توصلا لتفاهمات بشأن ملفات الموظفين وسلاح الفصائل وتمكين الحكومة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.